أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحاديث القدسية وما زلنا معها في مسيرتنا تلك، نقف عند مدلولاتها ويتخاطب قلب كل مسلم ومؤمن وقلب كل مسلمة ومؤمنة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا من النفاق ومن سوء الأخلاق، إن ربنا على ما يشاء قدير. الحديث الذي معنا اليوم يختص بأمر خطير، وهو معاداة أولياء الله والعياذ بالله رب العالمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببتك كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعذته، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا حديث عجيب وحديث خطير وجد مهم. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من هو الولي؟ كان الشافعي رضي الله عنه يقول: أولياء الله هم العلماء، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا ولي لله في الأرض. وكان ابن الجوزي يقول: لحوم العلماء مسمومة، وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة، لأنهم ورثة الأنبياء وبالذات العاملين منهم، العامل بعلمه، العامل بعلمه هذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، الذي والى الله سبحانه عنده قضية الولاء والبراء واضحة المعالم، والى رب العباد عز وجل، ووالى رسوله صلى الله عليه وسلم، ووالى عباده الصالحين. فرب العباد عز وجل يعني يحذر من معاداة ويعني أولياء الله في هذه الأرض. والله عز وجل لم يأذن بحرب من عنده إلا في أمرين: في مسألة معاداة أولياء الله، ومسألة الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله رب العالمين. فالعبد سبحانه الله العظيم يجب أن يراعي ألا يحارب وليا من أولياء الله، طالما إنسان يأخذ بيد الناس إلى طريق رب الناس، لا تعاديه، لا تضربه، لا تكرهه، لا تشع عنه إشاعات، لا تخط في عرضه، لا تصغره أمام الناس، لا تحقره، لا تحقر من شأنه، لا تقول أن هذا يقول كلام هراء، هذا يقول كلام كذا، هذا له سريرة غير علامية التي يظهرها يا أخي الإسلام. أنت ما كلفت عن تنقيب عن حياة الناس والدخول في حياة الناس. كان أبو حامد الغزالي يقول: انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني كثير من للأسف الأخوات بالذات لما تأتي تكلم عن الحجاب تقول: لا، فلانة المنقبة بذيئة اللسان، فلانة المحجبة نمامة وكذابة، فلانة التي غطت وجهها أو جسدها إنسانة عندها غل وحمل. سبحان الله. طب أنت غطي وغطي كل هذه العيوب، يعني حاسبين على هذه المرأة التي حجبت، ولكن ما يعني امسكت لسانها، انت تحجبي وامسكي لسانك، يعني خليكي انت يعني بدل ان تنتقصي من الغير اصنعي انت الخير. وقال الفلاسفة او بعض الفلاسفة، بدلا من ان تلعن الظلام او قد شمع، يعني بدلا من ان تسبي هذه وتخوضي في تلك وتنتقص من تلك، اصنعي انت الخير من جانب من كافة وجوه، ولا داعي لان يعني تسخري من الناس او تتنقصي من امور من شأن الناس، لان الغيبة في الاسلام كبيرة من الكبائر. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حسبك من صفية انها، واشارت الى الارض بيدها اي انها قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته، وفي رواية من نتمها وقبحها. اذا المسألة خطيرة، لان الغيبة سبحانه يقدم للمغتاب يوم القيامة من اغتابه، يعني سبحانه يقال له كل منه، يقول يا رب كيف اكل من جسده؟ قال اكله حيا كما اكلته ميتا. وفي الدنيا كان غير موجود، فكان باعتبار الميت، فانت تنهش في لحمه وتنهش في عرضه وتهدم من كيانه. فمن اذى لي وليا او من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وان نستطيع عباد الله سبحان الله ان نحارب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فيجب ان نتقي الله. في قصه صاحب ياسين، في سوره ياسين، الله عز وجل ارسل رسولين، قال ربنا فكذبوهما فعززناه بثالث، فكذبوا الثالث، فجاء رجل من اقصى المدينة ياسع يا قوم اتبعوا المرسلين. عروة يعني صاحب ياسين اللي هو حبيب النجار، كما في عروة بن مسعود كان الرسول يشبهه بهذا صلى الله عليه وسلم. فجاء حبيب النجار ينصح القوم، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، الى اخر ما قال. ماذا صنعوا؟ وقفوا على بطنه فخرجت امعاؤه من دبره، فقال بعد ان نوزق الشهادة ومات، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما الذي حدث؟ اباد الله القرية لمن فيها. لماذا؟ لانهم قتلوا الصالحين في القرية، فإياكم ان تقتلوا الصالحين، لا قتلا ماديا ولا قتل مع المعنوي، هناك نوعين من القتل، ان تقتل اخاك والعياذ بالله، يعني القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا هو القاتل، فما بال المقتول كان حريصا على قتل اخيه. ففي نوعين من القتل، قتل مادي ان تنهي حياة الانسان بآلة حادة او بمسدس او غيره، او ان تقتله معنويا، ان تحطمه او ان تيأسه، او ان يعني سبحان الله ان تذكر دائما عنه الصفات السيئة، او ان تنقص من قدره، او ان تقلل من شأنه، او ان تشيع عنه اشاعات ليست حقيقية. هذا نوع من القتل. احيانا بعض الرجال من باب الهزار السخيف، كلما غضبت منه زوجته، اتزوج عليك اجدك ضرة يا سبحان الله. ولا هو ناوي يتزوج ولا غيره، لكن هو ناوي نكد والسلام، لان في ناس تفتح باب النكد والسلام، في ناس طبيعتها انها صناعة نكد، يعني سبحان الله العظيم، يعني عبارة عن مولد للنكد، مولد خال المولد الكهرباء، مولد الاشياء الطيبة، لا هو مولد للشر سبحان الله. بدل الانسان يكون مسلم مولد للخير، لا هو مولد شر، يبحث عن اي شيء ينكد على الناس. يقول العلماء ان في وادي في النار والعياذ بالله يسمى وادي هبهب، هذا الوادي يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين، والعياذ بالله هم كثر والعياذ بالله، نسأل الله السلام. لكن انت مفروض عليك ان تدخل السرور على المسلمين، لا ان تدخل النكد عليه، فانت يجب ان تتقي الله. فمن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، فيجب ان تتقي الله سبحانه وتعالى. وما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه، اهم شيء تتقرب به الى الله الصلاة لوقتها. جاء من عاد الزكاة تخرج الزكاة، جاء رمضان تصوم رمضان، قادر على الحج تذهب الى الحج، قادر على ان تصنع خير يجب ان تصنع الخير، اخوك في ورطة تقف بجواره، في فرح يجب ان تهنئه، مات بشجع جنازته، مرضى يجب ان تعوده، عطس فحمد الله تشمت، تمر عليه فيجب ان تلقي عليه السلام، القاطع لك من الارحام تصل ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلها. الى هذا الكلام، فانت اهم شيء تعمل ما افترضه رب العباد سبحانه وتعالى. يعني ما تقرب عبدي الي بشيء احب مما افترضتم عليه. وما يزال عبدي يتقرب زي بالنوافل حتى احبه. اذا تذكر على الله بالفرائض ثم تحب الله ويحبك الله عز وجل بالنوافل. ما هي النوافل؟ النوافل هي الزيادات والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتجعل حديقة جميلة غناء حول بيتك وبيت الإسلام الذي تعيش فيه. ولكن في الحديث عن النوافل ومحبة الله هذا ما سوف نكمله إن شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل حتى تستبين الصورة ويتضح لنا كيف يكون رب العباد عز وجل. أذنك التي تسمع وعينك التي تبصر ويدك التي تبطش ويدك التي تمشي. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله نكمل لكم ما توقفنا عن الحديث عنه إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذا الحديث القدسي الجليل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العباد سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته عليه. الفرض فرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته هذه علامات الحب. يعني كيف أعرف أن الله يحبني؟ هناك علامات. كيف تجد من ضمن علامات محبة الله ضمينة إلى هذا الحديث تجد أن نفسك منزعة إلى الخير، بمعنى تريد أن تقوم الليل، تريد أن تصوم من النهار كثيرا، تريد أن تقرأ القرآن، أن تحضر مجالس العلم، أن تجالس الصالحين، أن تسير مع من يذكرك بالله، أو أن تجلس مع من يعلمك كيف تقرأ القرآن قراءة صحيحة. ومن هنا درس في علم الحديث، وهنا درس في الفقه، وهنا درس في كذا وكذا. تذهب لكفالة يتيم، لصناعة الخير، لإعانة محتاج، لتعليم الإخوة المسلمين الذين يعيشون بيننا ولا يجودون العربية. تقول أنا فلان سوف ألقاك كل صلاة عشاء 10 دقائق، وفي هذه الدقائق العشر أعلمك الحروف العربية، كيف تتكلم العربية، حتى إن أردت أن يعني أن يقرأ هذا الإنسان القرآن قراءة صحيحة أن تعلمه لغة القرآن. فإذا عاد إلى بلده بعد سنوات كانت لك صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح من العلا، علم ينتفع به، أو صدقة جارية. ولا تكن أنت زراعا للسيئة الجارية. هناك صدقة جارية وهناك للأسف سيئة جارية. واحد قبل أن يموت يعمل وصية جائرة، يعمل مصيبة، يعمل دار لتعليم الرقص والعياذ بالله، أو دار لتعليم الفوضى والفجور. هذا إنسان قبل أن يموت يترك للأسف سيئة جارية بدلا من أن يترك صدقة جارية. هذه كارثة كبيرة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ما علامات الحب؟ قال: فإذا أحببته سبحانه وتعالى، إذا أحب العبد كنت سمعه الذي يسمع به. ما معنى سمعه الذي يسمع به؟ يعني لا يروق للعبد ولا يحب العبد ولا يتمنى العبد أن يسمع شيئا غير شيء يرضاه الله سبحانه. يعني سيدنا أبو موسى الأشعري كان يصلي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى يصلي فجلس بجواره. فبعد أن أنهى أبو موسى الصلاة قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أو سمعتني يا رسول الله؟ قال: منذ أن بدأت. فلما علم أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه قال: لو كنت أعلم أنك تسمعني لحضرته لك تحضيرا يا رسول الله. يعني كنت جودت واتقنت الغنى غنى والمد مد والادغام ادغام والاظهار اظهار والإمالة إمالة. لكن يعني اذا كان يجود. ولذلك الانسان لما ربنا يحبه تجد ان في سمعك كلاما طيبا، انك لا, 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 لا يروق لك الا ان تسمع كلام الله عز وجل. ونحن نقول لابنائنا الشباب وبناتنا الفتيات، اذا كان الاولاد والبنات ابتلوا مثلا بحب سماع الاغاني مثلا، ان قلنا لهم حرام دخلنا في مشكلة، وهناك اراء وافكار والى اخره. لكن نقول: يا بني انت مبتلى بسماع الاغاني، طيب ما العلاج؟ عليك ان تزيد من جرعة قراءتك واستماعك لكلام الله سبحانه وتعالى. زود الجرعة لتقرأ فيها وتستمع فيها الى كلام الله عز وجل. يوم ما انا عندك ثقة مطلقة وعندي يقين مطلق ان العملة الجيدة سوف تطرد العملة الردية. سوف يروق سمعك لكلام الله ولن يروق سمعك واذنك الا لان تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وسوف تحب ان تسمع ليل نهار كلام الله ولا تحب الا ان تسمع كلام ربك سبحانه وتعالى من كتابه الكريم. صرت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تتعود غض البصر ومن غض بصره اطلق الله له بصيرته. وغض البصر مرتبط دائما بالذاكرة. ابناؤنا ورجالنا الذين ونساؤنا الذين لا يتقون الله في مسألة عدم غض البصر يبتلى بالنسيان ونسيان العلم. وقعت عين الشافعي على كعب امرأة مرة فقلت حصيلة الحفظ عنده فشكى الى وكيع شيخه. قال له يا سيدي وقعت عيني على عين امرأة وقعت عيني على كعب امرأة فاستغفرت الله سبحانه فقلت حصيلة الحفظ عندي. فقال له وكيع يعني ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصى. ان العلم هذا نور يجب ان تتقي الله رب العالمين فيه. سبحان شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصى. فاتقي الله يا ابني ويا بنيتي في قضيه غض البصر وتعود على ان تغض بصرك وتعود على ان لا تتطلع في وجوه النساء ولا تتطلع الى ما حرم الله. غض بصرك عما تراه على الشاشه والغي الشاشه التي تاتيك بهذه المناظر السيئه القبيحه. وقل لو كان الرسول بجواري صلى الله عليه وسلم او عمر رضي الله عنه او علي رضي الله عنه هل يجلسون بجواري ويكملوا معي هذه المناظر ام انهم يغادرون المكان. اجعل قياسك حركات وسكنات وخلق وتصرف وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. تخيل انت ان العبد يصير رب العباد هو الذي يبطش له ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم له. وانا دائما اقول انت تغتاظ من انسان ما واحد ظلمك تتمنى انت ان يعني تاخذ منه شيئا بحيث يعني 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 تنتقم لنفسك. دع الله ينتقم لك. ان اردت ان تقطع له اصبعا فاتركه لله يقطع لك يده. وان اردت ان تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه. وان اردت ان تقطع له ذراعه فدعه لله يقطع لك خبره من الدنيا وتستريح منه. دع الله ينتقم لك لا تنتقم انت لنفسك. هكذا علمنا علماؤنا. يده التي يبطش بها سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به صار رجله التي يمشي بها. سبحان كيف ان الاقدام يعني سبحان الله الاقدام تسير الى الطريق الذي يريده الله. تجد رجلاه يجد رجليه لا تسوقان الا الى المسجد لمجلس العلم تشيع الجنازه لعياده المريض لتهنئه المولود لعمل الصالحات لصله الرحم. يعني لا تسير اقدامه الا في مرضاه الله عز وجل. عندئذ تجد ان الانسان صار في معيه الله سبحانه وتعالى وصار هذا هو العبد الذي قال عنه رب العباد عبادا لنا وعباد الرحمن. هؤلاء الصفوة من العباد الذين ارتقوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الحديث القدسي بعد ان يعني ما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه فاذا يعني ثم ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطيته ولئن استعاذني لاعفته. اذا الله يصير اقرب الى الى الى, إلى, إلى عبده وهو قريب دائما من حبل الوريد. لماذا؟ لان سبحان الله الـ 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 العبد المسلم يعني وهو يراعي يعني هذه المساله ان يتقي رب العباد في صغير الامر وكبيره فصار محبوبا عند الله سبحانه. صار محبوبا عند رب العباد. فان سالت عبد الله رب العباد اجابك. لكن الشيطان يأتي لك ويقول ها أنت تدعو من 5 سنوات في الموضوع الفلاني ولم يستجيب لك، أنت غير مقبول عند الله. لا، الله يستجيب لك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يريدها هو لا على الطريقة التي تريدها أنت. لقد تعبت أمنا هاجر ما بين الصفا والمروة تبحث لوليدها ورضيعها عمها، فبعد أن استنفذت طاقتها وعملت جهدها واتخذت أسبابها، عندئذ نبعت زمزم لا عند الصفا ولا عند المروة ولكن بعيدا عنهما، يعني إذن بالطريقة التي يريدها الله وفي الوقت الذي يريده الله وفي المكان الذي يريده رب العباد، لا في المكان الذي يريده أنت ولا على الطريقة التي تريدها أنت أبدا. إنما رب العباد عز وجل يعني في الوقت الذي يريده هو وعلى الطريقة التي يريدها هو، لكن العالم لا يسير وفق منهجك أنت، لكن العالم يسير وفق منهج الله وفق قدر الله سبحانه وتعالى. فإن سألته أعطاك، ولئن سألني أعطينه أو أعطيته، ولئن استعاذني لأعذته. يعيدك رب العباد من شياطين الإنس وشياطين الجن وشياطين الإنس أكثر وشياطين الجن، ويعيدك من الشرور ويعيدك من كل مكروه تكره، لأنك في معية الله. لا تحزن، إن الله معنا. هكذا قال الحبيب لصاحبه في الغار رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على المعصوم عليه الصلاة والسلام عندما قال له لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك بالثنين، الله ثالثهما. أما قضية مساءة المؤمن بقبض روحه فهذا هو بقية الحديث الذي سوف نتحدث عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معنا، جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذا الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العباد عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعذته. ثم يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. عجب، رحمة من الله عجيبة لعباد الله المؤمنين. الله عز وجل يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله. الله لا يتردد سبحانه وتعالى، هو الغني، لكن يعلم أن الموت يسيء إلى العبد ويسيء إلى أهله، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال كريم الله موسى لملك الموت: دعني حتى أكلم كريمي. فقال له موسى: يا رب، لما جاء ملك الموت يقبضه، هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه؟ قال له: يا كريمي، وأنت هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إذا مسألة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لماذا؟ لأن كأن ملك الموت عندما يقبض روح العبد كأنه يقف بالباب ويسمع صراخ أهله ويقول: أتبكون مني؟ فأنا مأمور، أنا مأمور أن أقبض روحه في هذا الوقت. أم تبكون عليه؟ فهو مقهور: والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول العلماء: فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لذهلوا عن أنفسهم، عن ميتهم، وبكوا على أنفسهم، لأن القضية خطيرة، قضية خطيرة. والكارثة العجيبة أننا نقول: فلان ملك، فيسأل لماذا؟ لأنه كان كبير السن، لا حول ولا قوة، ومات فلان لماذا؟ السيارة دهشته. طب وفلان كان يجري عملية جراحية، وفلان تخطر بالطائرة، وفلان غرق سفنة. طيب، والفلان الذي مات هو على الكرسي، او الذي مات في فراشه، الذي مات هو يضحك، مات هو يلعب، مات هو يغني، مات هو يصلي، اذا طبيعي لا علاقة للمريض بان المرض يقرب الموت، او بالسن لان السن يقرب الموت ابدا. طب والاطفال الذين يموتون صغارا، فكم من سليم كم من سقيم كم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر. يعني قضية لا علاقة للمرض بالموت ولا علاقة لكبر السن بالموت، لكن الناس عندها تصورات معينة. لماذا مات؟ لأن الله أماته، حان حينه، جاء قدره، جاء ملك الموت، سقطت ورقته. يعني أجب أي إجابة من هذه الإجابات؟ توفاه الله رب العالمين، خلاص انتهت حياته في الدنيا. سبحان الله. إذن القضية عندما يموت الميت ويتوفى المتوفى، المسألة لأن الله شاء أن يموت في هذا الوقت. فلذلك العبد الذي ينسى آخرته هو الذي يظلم، وهو الذي يفتري، وهو الذي لا يتقي الله، هو الذي يعد الحدود، هو الذي ينسى الصلاة، هو الذي ينسى أوامر الله، هو الذي يعيش في الأرض فسادا، وهو الذي يظلم الناس ويتعدى حدود الله سبحانه. لماذا؟ لأنه نسي الآخرة، نسي الآخرة. ولذلك اجعل الآخرة نصب عينيك قبل أن تظلم، اعلم أن الله قادر على أن يبعث لك من يظلمك. إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك إن استعززت بشيء غير الله جعل الله ذلك على يد هذا الشيء. من يستعز بالمال يجعل الله ذله على نفس على المنف، من يستعز بنسب أو بمصاهرة يكون هذا النسب والمصاهرة سبب في 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 ضياعه وفي ضيقه وفي ضنكه، والعياذ بالله رب العالمين. من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما ذل وما اختل. اذا اعتمد على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. نجبر الحديث مرة اخرى حتى نلم نجمع شتات الفكرة. من عاد لي وليا فقد اذنته الحرب، اياك ان تعادي عالما ربانيا يعلم الامة، اياك ان تخوض في اعراض الناس، امسك دفاعك كما قال العلماء، انفق ما بين كفيك وامسك ما بين خفيك، واتق الله رب العالمين لان لسانك يقودك الى المهالك وانت لا تدري. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام الله جرح اللسان. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبد بشيء حب الي مما افترضت عليه. هذا الاعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الاسلام يا محمد؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شهد الرجل ونطق بالشهادتين، ثم ماذا؟ قال ان تصلي اكثر اليوم والليله خمس صلوات، هل علي غيرها؟ قال الا ان تطوع. قال والله لا ازيد. ثم قال ان تصوم شهرا في السنه، شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال الا ان تزيد. قال والله لن ازيد. لا تصوم الا الشهر. لما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: اطلع ان صلت او من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. اذا احب ما يتقرب العبد الى الله الفرائض، الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نحن دائما نمثل النوافل هذه كالبستان الحديقه المحيطه بالدار. اللص اذا جاء ليسلك، لو ان البيت لا حديقه له يدخل الى البيت اللص مباشره فيسلك ما يشاء. اما لو كان حول البيت حديقه، الى ان يدخل في الحديقه ويتجول ويتوغل، والى ان يصل الى باب الدار يكون اهل البيت قد استيقظوا وانتبهوا حتى يطردوا هذا الايه اللص. هكذا الشيطان هو اللص الذي يعبد على بيته. ان اكتفيت بالفرد فقط جاء كذا وقال لك انت متعب، ان هناك ذنوب من الذنوب لا تقتنع الى السحر والمعيشه، نم انت والليل طويل والعشاء ممتده الى الفجر. هكذا الشيطان يقول لك فيدخل عليك في العشاء مباشره. اما لو انك مواظب على صلاه العشاء وركعتين سنه وشهر وتر، ياتي الشيطان فيدخل اولا على صلاه الوتر، تقول لك يعني صليها اخر الليل استنى قبل الفجر، او ياتي بركعتين السنه والموضوع بيوم السنه فانت متعب، فانت اتركك في الصلاه بالفرض. لكن لو اكتفيت بالفرض فقط هذا خطأ كبير. لماذا؟ لانه ربما ياتي الشيطان فيدخل على الفرض نفسه. سبحان الله. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب، فاذا احببته الله عز وجل يقول هذا صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورده التي يمشي بها، وان سالني اعطيته، وان استعاذني اعدته، وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته. اذا الله سبحانه وتعالى كريم من كرمه عز وجل انه لا يحب للعبد الا ما يحب العبد، ويكره للعبد ما يكره العبد، لكن الله هو اعلم بمصلحتك، هو اعلم بمن اتقى، هو اعلم ان العباد لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض. وان الله سبحانه وتعالى ياخذ الانسان في الوقت الذي يريده الله، ويحل المشكله لك في الوقت الذي يريده هو فيها، لا في الوقت الذي تريده انت. كم تمنى الخليل ان يجتمع بولده اسماعيل، كم تمنت ام سبحان الله سيدنا موسى ان تجتمع يعني سبحان الله مع وليدها ورضيعها، لما قال لها رب العباد انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. اني اريد ان اقول ان هذا الحديث يحذرنا ويوصينا وينبهنا ويبشرنا. يحذرنا من ان من عاد لله وليا فقد اذاه الله بالحرب، ثم يامرنا وينبهنا الى فعل الفرائض حتى نتقرب الى الله، ثم فعل النوافل حتى يحبنا رب العباد، ويبشرنا انه ان سالناه بعد هذا اعطانا، وان استعذنا به سبحانه وتعالى اعاذنا من كل شر، ثم علمنا رحمه الله سبحانه وتعالى بالعبد عندما يكره الموت ويكره مساءته. احبتي في الله، هذه عظمه الاحاديث القدسيه انها تزيد القلب يقينا وايمانا ونورا. نفعنا الله واياكم بما علمنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وتقبل منا ومنكم ان شاء الله رب العالمين صالح اعمالنا واعمالكم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أرد ذكري لست أدري ما أحب، أي طهر ضمه قلب الرسول. لست أدري ما أحب، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول أنت.